مرت معنا بعض المسائل في كتاب الفقه عندك يا أخي أنا نوح. من الأحق بغسل الميت؟ سنت صلى الله أن يثبتك. الوصي، ما معنى الوصي يا عامر؟ نعم أوصى الميت، يعني أنت بعد موتك مثلا أوصيت أن فلانا يوصلك، هكذا يا حلمي؟ إفلا. وش معنى الوصي؟ هكذا
هكذا على
هكذا
هكذا يا عبد الله؟
قلنا وأنت هكذا؟
نعم. اللبيب
لبيب هكذا؟
يا لا لا إفلا.
قلنا يعني يوصي الميت بعد موته أن يوصلونه. كيف توصي بعد موته؟ وقد ماتنا ما قبل هذا. ثم وهيد بعد الوصي من يقوم بتغسيله؟ أبوه بعد ما يليه. هذا متى يحصل هذا يا أبي عبد الله؟ السلام عليكم. هو السؤال ما وصل، قد يكون في الشط عبر الإذاعة. قلنا متى يحصل هذا أن يقدم الوصي ثم الأب ثم وصل السؤال؟ الحمد لله على سلامة. متى هذا؟ بعد الموت. لا ما هو السؤال هذا. هات يا أبي عبد الرحمن ميثاق. هذا عندما يحصل إيش نزاع، ذاك يريد أن يغسل أو ذاك يريد أن يغسله. طيب برت أيضا معنا بعض المسائل لكن ندخل. طيب مسألة، هل الرجل غسل المرأة من محارمه كأمي وابنته؟ تكتب المسألة، هل الرجل غسل المرأة من محارمه كأمه وابنته؟ قولان لأهل العلم، القول الأول ليس له ذلك، يعني هل يجوز للرجل أن يغسل أمه إذا ماتت أو أن يغسل ابنته إذا ماتت؟ فالقول الأول ليس له ذلك، وإنما يكون كغيره من الأجانب، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، بل وقول الجمهور في هذه المسألة. قالوا ليس للرجل إذا ماتت أمه أو ابنته وهكذا هل هم جرمنا أن يقوم بتغسيل هذه المرأة. القول الثاني قالوا يجوز، وهو قول أبي قلابة ومالك والأوزاعي والشافعية، وروي عن أبي قلابة أنه غسل ابنته وقال مالك لا بأس به عند الضرورة. وقد مر معنا عند الضرورة كيف يفعل؟ من فوق الثياب. قال شيخنا الزايد وفقه الله وبارك فيه وفي علمه، القول الأول هو الصواب، وأنه يعامل معاملة الأجنبي، الرجل الأجنبي. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى فيما إذا مات رجل بين نساء أجانب أو العكس، وأنه يغسلها أو عليها ثيابها، على أن قول الإمام مالك لا بأس به عند الضرورة قول قريب، بل وليس بقريب، بل يغسلها من فوق ثيابها، وهذا هو قول الجمهور الصحيح على أنه ليس له ذلك. بقي عكس، هل للمرأة أن تغسل رجلا من محارمها إذا مات؟ هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها إذا مات؟ مات أبوها، مات أخوها، مات ابنها. زكريا،
نعم
أحسنت. نظير قول أول، قول الجمهور على أنه ليس له ذلك، ليس لها ذلك، خلافا لما ذكره النووي عن الشافعية أنهم قالوا يجوز للنساء المحارم غسله، وأن مؤخرات الرجال الأقارب، يعني على السلسلة الذي مرت معنا من يبدأ بتغسيل من قالوا آخر شيء النساء. والصحيح وقول الجمهور على أنه ليس للمرأة أن تغسل رجلا من محارمها سوى الزوج، للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات أو العكس. بقي مسألة، إذا مات الخنثى المشكل، والخنثى المشكل أي لا رجل ولا امرأة، عندهما عند الرجل وعندهما عند المرأة، وبعضهم ليس عنده ما عند الرجل ولا عند المرأة، إلا أن عنده ثقب يخرج منه البول وثقب يخرج منه الغائط، هذا ما علمنا أهو ذكر أم أنثى. هذا إذا لم تبين قرينة أنه للنساء أقرب، كأن يكون الثدي ظاهر، هذا معلوم أنه للمرأة، مع أنه قد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في عصره أن رجلا أو أن امرأة تزوجت عندها الثدي مرأة تماما، فتزوجت على الأول فلم يدخل عليها مكثت فترة ثم طلقها، ثم تزوجت بالثاني ثم طلقها، ثم مكثت فترة في بيت أبيها وأمها وإذا بها تشعر بأن الثدي يغور، بدأ يدخل وبدأ يظهر لها ما عند الرجل، ذكر الرجل، ولم تشعر أباها ولم تشعر أمها، فتقدم لها رجل ثالث فأبت الزواج بها، فأصرت عليها أمها وكأنها تريد أن تضربها، فأسرت أمها بذلك أنها رجل وليست امرأة بعد هذه الفترة، مع أنها قد تزوجت بالأول ثم الثاني ثم بعد ذلك ظهر الرجل. وقد حصل لكثير، أجروا لهم عمليات فحصل ذلك، ما أدري ماذا كان اسمها، فقال أبوه، قال من تحدث؟ قال فكنت أتحدث معه وهو يتصبب عرقا ينكس رأسه حياء حين كان يسأله، إلا قال أن حركاته حركات المرأة مع كثرة معاشرة النساء، سبحان الذي هو على كل شيء قدير يخلق ما شاء. طيب هذا الخنثى المشكل كيف يغسل؟ مات في البيت وقال يغسل أبوه أو أخوه أو تغسل الأم والأخت أو النساء أو الرجال. قال النووي رحمه الله إذا مات الخنثى المشكل، فإذا كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق، وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق. هذا يقول إذا كان صغيرا يجوز للطفلا يجوز للرجال والنساء غسل ذلك، يعني عنده ثقب للبول والغائط مثلا. قال رحمه الله وإن كان كبيرا ففيه طريقان، ثم ذكر الطريقين وحاصل الطريق الأولى أن مبني على مسيئة إن شاء الله في مسألة الرجل يموت بين نساء أجانب أو العكس، والراجع أنه يغسل من فوق ثيابه كما سيأتي إن شاء الله. الطريقة الثانية أن يغسل أوثق من يحضر من الرجال والنساء والأقرب، هي الطريقة الأولى، وكذا المحارم أيضا يغسلون فوق ثيابه، ونقل أنه إلى اتفاق أي بين الشافعية. خلاصة في ذلك أنهم يغسلونه من فوق الثياب بالاتفاق، اتفاق الشافعية أن الخنثى المشكل الذي لم يتبين أهو ذكر أم أهو أنثى في هذا، يغسلونه من فوق الثياب. ومسائل كثيرة تترتب في ذلك، هل يصير يدخل مع النساء أثناء حياته أم يبقى مع الرجال، وبعد موته هل يرث ما يرث الرجال أو يرث ما يرث النساء، ومسائل كثيرة تترتب في مسألة الخنثاء المشكل. بقي من المسائل، هل يجوز للمرأة غسل الصبي الصغير إذا مات؟ هل يجوز للمرأة غسل الصبي الصغير إذا مات؟ ليس خاص بولدها، أوتي الامرأة طفل مضى من عمره 4 سنين 3 سنين 5 سنين، فهل للمرأة أن تقوم بغسل هذا الصبي؟ قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، إلا أن إجماعات ابن المنذر فيها قد انتقدوا عليه بعض الإجماعات، ينقل الإجماعات وفيها خلاف بعضها ليس، يعني كما مثل الآن في كتاب المستدرك والموضوعات لابن الجوزي، ومثلا يقول تساهل الحاكم وغيرها، هذا الأصل يعني وجد مثلا التساهل مثلا في التعديل، فهل كل من عدل مثلا الحاكم نقول خلاص تساهل الحاكم؟ لا، وهكذا كل ما وجد مثلا حديث في الموضوعات يعتبر موضوع ابن الجوزي، بل قد أورد حديث في مسلم في كتابه الموضوعات وفي الصحيح المسند، فلا تأخذ فقط أول القول وتبني عليه جميع الأحكام الذي يتعلق في ذلك. قال: وذكر النووي رحمه الله إجماع ابن المنذر، ثم ذكر إجماع ابن المنذر، ثم ذكر الخلاف في سنه، يعني قال اختلفوا في السن، الإجماع يقول على أن المرأة تغسل الصبي إذا مات، بقي سن كم الصبي هذا؟ هل قبل البلوغ؟ هذا ستقولون إجماع، بقي كم؟ هل سنة أو سنتين أو 3 أو 4؟ إيش لبس الإمام هذه ما شاء الله، انظر هذا الولد. قال: فقال الحسن: تغسل إذا كان فطيما أو فوقه بقليل. الفطيم سن كم أحمد؟ نعم، يعني سنتين ونص، يعني قال أو فوق بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن 7 سنين. وقال الأوزاعي: ابن 4 أو 5. وقال إسحاق: 3 إلى 5. ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغ حدا يشتهيان، حدا يشتهيان كما سبق، بمعنى يشتهيان عائد إلى من؟ ها؟ الطفل، الطفل قد ميت، إيش هذا يشتهي الطفل؟ الطفل قد مات، لما ذكر ما لم يبلغ حدا يشتهيان، إيه؟ ها؟ الذي يقوم بغسلهما. نعم، طيب السن هذا كم مقدار السن هذا؟ ها؟ أما بالنسبة لو قسنا على الميت غسل الذكر للصبية أو غسل الأنثى للصبي، فنقول مثلا على حد التمييز، وبعضهم ذكر المميز هو من استطاع أن يفرق بين الدابة والحمار وبين الدابة والجمل، وبعضهم قال المميز هو الذي يستطيع أن يصف المرأة بجمالها بقبحها، قالوا هذا هو المميز، فإذا هذا المميز لا يجوز الدخول على المرأة إذا كان مميزا. الآن قد ترى المميز كم، لذلك يذكر أهل الحديث كم الذي يقبل تحمل روايته، الذي يتحمل الرواية من سن كم؟ هناك من ذكر 5، واستدلوا بقصة من؟ هاي أصحاب الحديث، محمود بن الربيع أنه قال: عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. قد رد عليهم العراقي وغير ذلك في هذا، قالوا قد ربما محمود عقل ما لم يعقل غيره ابن 50، فضابط قالوا 5 سنين في التحمل ليس ضابط مقبول في ذلك، إلا إذا علمنا أنه متقن لما ضبط أو أخذ، فهنا الذي يخذ به. فخلاصة ذلك ممكن أن يقال في هذا حد التمييز، والله أعلم أن يقال في ذلك حد التمييز، لأنهم يذكروا أهل العلم أيضا مثلا في البنت، هذا مما يشهد لذلك، قالوا أن البنت قد تكون مراهقة في السن 6 من عمرها، قد تكون مراهقة قالوا في السن 6 من عمرها. واستدلوا أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة في السن 6 وبنى عليها في السن 9 وفي 9 من عمرها، بل الإمام الشافعي مع أن بعضهم يعل هذا في صحيح البخاري قال: أدركت جدة عمرها 21 سنة، بمعنى أن البنت تزوجت في 9 من عمرها وأنجبت في 10، وبنتها كذلك تزوجت في 9 وأنجبت في 10، فصارت جدة وهي في سن 21 سنة. من عمره الآن 21 سنة؟ ها أحمد، يعني لا أنا أريد من منكم الذي في هذا السن؟ طلال، يعني طلال أن جد يعتبر في هذا السن، فعلى هذا مثلا يقاس على هذه في هذا السن بين 7 إلى 9، هذا والله أعلم. لأن لو قلنا إخوة أيضا في الاشتهاء في ذلك يختلف من هذا إلى هذا، وكذلك في المرأة من صلاح المرأة هذه إلى صلاح هذا الرجل في أثناء التغسيل، إلا أن والله أعلم لعل يريد بذلك الميت، لأنه لا ينظر في ذلك إلا التقي والتقية في الغسل، والله أعلم. هذا ما وصي هذا، يعني تحديد الزواج بالـ18 سنة هذا عند الغربيين وجعلوا قانونا لذلك، إلا أن أهل العلم يقول الأولى أن يزوج البنت وهي تشتهي الزواج في هذا السن، أما أن أنه محرم فلا، لأن غالب من تزوجنا في هذا السن تنفر. ربما بعض الفتيات تريد الزواج من أجل ملابس تفرح، ويصير الزوج كما يقال مشاكل من يومها، من أول يوم تبكي تريد أمها، طيب ليش تزوجتي؟ بل إن بعض الآباء يقول أريد زوج، يقول لابنتي أزوجك، قالت طيب، لكن تذهبي مع زوجي، قالت لا أريد أمي، يعني تفرح لها ربما ملابس وأشياء. فعلى هذا، هذا الذي أنصح الأب والأم، وكذلك أنك لا تزوج ابنك إلا إذا اشتهى، إذا طلب. بعض الآباء يقول أنا أريد زوج ابني وعفة، طيب هو ما يشتهي، ما يريد الزواج، مناقرة مع زوجته، ويرى أن المرأة تستغل، بخلاف من طلب الزواج من ذلك من أبيه، قد يتحرج، لكن غالبا أنه يخبر أمه أريد الزواج، فإذا اشتهى الولد زوج، لأنه إن لم يكن له نفس بذلك إلا إن يشاء الله يحصل الألفة. وأنت حافظ على ولدك، لا تقول أنا أريد حصن، حافظ عليه بقدر الاستطاعة. وهكذا البنت إذا اشتهت في ذلك الزواج، نعم أن البنت قد تستحي، إلا أنكم تعرفون رضا البنت بالزواج بسكوتها وهكذا، إلا أن هذا لو تقول عشرات، لو تقول مئات من الفتيات التي تزوجن في هذا السن المبكر وهن لا يرغبن إنما فرحا بمجرد شيء من الدنيا، حصل شقاق. إلا أنه إذا تأود الرجل وصبر عليها، وهذا أنصح بعض الشباب، بعضهم يتزوج يقول له الأب ابنتي صغيرة، قال سأصبر عليها، أعرف أقواما من هذا السن سأصبر عليها، فأول ما يتزوج يحصل خلاف، وإذا بيشتكي إلى أبيها، طيب يقول أنا زوجتك وقلت لك اصبر عليها صغيرة، أنت قلت سأصبر، ولا قلت أؤخر الزواج كذا كذا، قلت لا أنا سأصبر عليها، صعب هذا، محال. بقي من المسائل قلنا هل الرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة، لكن بقي شيء، يعني لا يعذر مثلا الأب أو الأم إذا زوج ابنته صغيرة السن ورأى أخطاء تقدح في حق الزوج، هذا لا شك لا يكون خلاص عذري أنا مثلا أنها صغيرة، لا، الشرع ما أقر هذا، الصغير يؤدب وينصح إنما بالتي أحسن، فلا يكون فقط عذر خلاص ابنتي صغيرة، لا، هذا ليس من الدين في هذا في شيء، أم صغيرة لكن لها أدب، لا، قد ممكن ترى أخطاء تستطيع أن تتغاضى عنها. الآن لو قلت لنا جميعا هل ممكن واحد منا ما يرى من زوجتي خطأ؟ محال في الدنيا، محال في الدنيا، تجد الأخطاء موجودة، إلا أن من الأخطاء ما تعالج ويصبر عليه، ومن الأخطاء يحتاج إلى مثلا تبليغ الأهل أو هاجر من ورايا. ما أول ما ترى خطأ من زوجتك مباشرة تعبس وجهك ولا تريد تلتفت إلى وجهها، ما هو خطأ هذا؟ معالجة الخطأ بخطأ خطأ، معالجة الخطأ بخطأ خطأ يزيد نفورا، زيد إذا كانت البنت في سن مبكر ما تعرف اسمها جر، ما تعرف اسمها جر، ترى أن هذا بغض، وأن هذه الحياة يعني الزواج هذا ما بفائدة. تخيل أن بعض النساء طلقت من زوجها ويظن في سن 17 أو حولها، وإلى أن ماتت ولم تتزوج، تظن أن الرجال كهذا الرجل، ليس مثل أبدا، خلاص يعني كما قال تعقدت من الحياة بسبب أنها رأت مثلا قسوة من الزوج وغير ذلك، أن هذا غير صواب. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، تعلمون ما أجمل هذه الشريعة، إن أساءتك منك خلقا رضيت منها خلقا آخر، إلا شيء يخل في الدين، هذا شيء معلوم. طيب هذه المسألة، هل للرجل أن يغسل الطفل الصغيرة؟ أحمد أو زكريا ما هو السؤال؟ أحسنت، هل للرجل أن يغسل الطفل الصغيرة إذا ماتت؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني خلافا، ثم قال والصحيح ما عليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية، والتفرق بين عورة الغلام والجارية، لأن عورة الجارية أفحش، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حالة تربيته، ولم تجري العادة مباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت، والله أعلم. وذكر ذلك، وذكر رحمه الله عن أحمد وغيره أنه لا بأس الرجل أن يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، وما ذكره ابن قدامة الله أعلم والصحيح. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فهل يغسل إذا ماتت؟ من يجيب؟ ها وطلاق رجعيا ما انتهت العدة،
يجوز يعني،
هذا سيأتي إن شاء الله. وقال له أن يغسل زوجته من الرضاعة، من يجيب؟
سن
أن البعض يسافر يخرج. تذكرون مسألة مرت معنا يا ميثاق، متى يكون هناك أب من الرضاعة بدون أم؟ أب بدون أم، قال هذا أبي من الرضاعة، وأمه قال ليس عندي أم من الرضاعة. أي ذكرنا المسألة قبل أيام، أتي عبد الرحمن ثلاث عند زوج، رضاعة من الأولى اثنتين والثانية اثنتين والثالثة واحدة، أو عنده اثنتان، رضاعة من الأولى ثلاث ومن الثانية كم؟ خمسا. كم تصير الآن رضاعات؟ خمس، ثلاث باثنتين خمس، خمس رضاعات. فاللبن لبن الفحل، فاللبن لبن الفحل، فيصير له أب من الرضاعة وليس له أم. مفهوم المسألة؟
مفهوم إن شاء الله.
ولا يشترط في الرضاعات أن تكون مشبعة، بعض الأولاد ما شاء الله يحتاج لك يرضع لك، يعني حتى يترك الثدي من نفسه في ذلك. زكريا، لو أن طفلا خلق فماتت أمه ورضع من بقرة، فهل تكون أمه من الرضاعة؟ يعني زيد وعمر رضعا من بقرة، فهل يكون أخ له من الرضاعة؟ ليش؟ ما رضع من النساء. من يجيب؟ هات يا مرسلات، الله أعلم. سند ليش؟ حليب. فما يكون كذلك. نعم.